بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تأليف أمين سعيد، الطبعة الأولى، ملتزمة التوزيع، شركة التوزيع العربية في بيروت، شركة الصحافة والمطبوعات المتحدة في مكة. يقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح. الإهداء إلى سليل البيت الوهابي العظيم ووارث علومه وأمجاده، إلى حضرة صاحب المعالي الشيخ حسن ابن عبد الله حسن آل الشيخ وزير المعارف السعودية، السائر سيرة جده في نشر العلم وبث أنواره، أرفع كتابي هذا تقديرا وإجلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي من أحفل السير بالعظات وأغناها بالفضائل وأحقها بالبحث والفحص والتفسير والتعليل، فهي سيرة مصلح من كرام المصلحين، ومجاهد من كبار المجاهدين، وعالم من خيرة العلماء، أنار الله بصيرته وهداه سبله وألهمه التقوى، فدعا أمته للرجوع إلى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونبذ الشرك وعبادة القبور، فانقادت إليه واقتدت به واستجابت له، فأخرجها الله به من الظلمات إلى النور، فنجت وفازت وجنت أطيب الثمار وسمت إلى مرتبة الأخيار. لقد ولد الشيخ والقرن الثاني عشر الهجري في أوائله أو في أواخر ما اعتاد المؤرخون المعاصرون أن يسموه القرون الوسطى وأوائل القرون الحديثة، وما كاد يبلغ أشده ويرتوي من مناهل العلم ويطيل النظر في حالة مجتمعه وأمته، حتى تبين أنها نبذت أحكام دينها ظهرية وعبدت الطاغوت وعظمت شأن القبور إلى الأولياء تلجأ وبهم دون الله تستعين. ولقد كانت حالة الضعف والانحطاط التي صارت في جسم الدولة العثمانية صاحبة السيطرة على البلاد العربية عاملا كبيرا من عوامل هذا الهزال، فقد استولى الترك على بلاد الشام ومصر في سنة 922، ثم مدوا يدهم إلى الحجاز واليمن، وبعدها إلى ليبيا وتونس والجزائر، وألحقوا بها العراق، فدانت لهم هذه الأقطار، وكان الفقر والجهل كل ما حملوه إليها وجاءوا به، والجهل عدو العلم والفقر عدو الإصلاح والتقدم. وظلت بلاد العرب تخب في الفتن وتتسكع في دياجير الجهالة، فاستقل كل حاكم أو أمير بالبلاد التي يحكمها، وفرض من الأنظمة وأنشأ من الأوضاع ما يلائمه، فازدادت الحالة سوءا وازداد البلاء وازداد الفقر والجهل وعمت الشكوى وسادت الفوضى، فاستسلم الناس لليأس وانقادوا لما تجيء به الأيام، وراحوا يتلمسون المصير ويترقبون الفرج. وفي وسط ذلك الجو القاتم المزبد، جو الجهل والخمول والجمود، جو ضعف الوازع الديني وتسلط الحكام واستبداد الطغاة، أشرقت من جانب نجد أنوار الدعوة الوهابية التي حمل مشعلها الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، فأنارت للأمة السبيل وألهمتها رشدها، فشقت طريقها واهتدت بهديها. لقد استعان الشيخ أول ما استعان بالقلم والبيان، فدرس وعلم وخطب ووعظ وكتب وحبر وألف الكتب وأملى الرسائل ونشرها في طول البلاد وعرضها، داعيا إلى الله وإلى توحيده وإلى نبذ الشرك ونبذ عبادة القبور وإلى طلب العلم، متخذا القول المأثور عن الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، شعارا، أي بالتمسك بالدين والاهتداء بهديه والاستضاءة بنوره، فهو الذي يسهل أمورها ويفتح لها مغلقات الأبواب. لقد آمن بدعوته واعتقد في أعماق نفسه أن العناية الإلهية اختارته لهذه المهمة المقدسة، والإيمان متى ملأ النفس واختلط بالوجدان ملك المشاعر وتحول إلى قوة كبرى لا تقف المادة في طريقها ولا ترهبه ظواهرها ومظاهرها. ولقي في بدء الدعوة من الأذى والعدوان والمقاومة ما يلقاه الدعاة والمصلحون من قومهم، فما تردد وما توقف بل صابر وثابر، لم يخفه تهديد وما ثناه وعيد ولا أثرت في نفسه مغريات، فشرقت الدعوة وغربت فكثر عدد المؤمنين بها وازداد أنصارها واستقام أمرها، فأزعج ذلك خصومها وأقلق أعداءها فتألبوا عليها وجاءوا صفوفا صفوفا لقتالها وإطفاء أنوارها، فحملت السيف للدفاع عن نفسها وحماية كيانها، والدفاع عن النفس حق مشروع أقرته جميع الأديان وجاءت به جميع الشرائع، وهذه الحقيقة تنقض قول خصومها وتلقف ما افتروا وما زيفوا، فالدعوة لم تعتمد على السيف ولم تشره في وجه الذين لم يدخلوا فيها، بل اعتمدت عليه في الدفاع عن نفسها ومقاومة أعدائها الذين تجمعوا لقتالها وتنادوا لمقاومتها والإجهاز عليها، فما أغنت عنهم جهودهم فارتدوا منهزمين وتواروا خاسرين، وانتصرت وتغلبت لأنها نور وحق، وطبيعة النور أن يسري ويعم وينتشر مهما حاولوا ستره وإخفاءه ومهما أقاموا من الحواجز في طريقه، ومن شأن الحق أن يعلو ولا يعلى عليه. وحققت الدعوة لنجد آمالها وقد بدأت في محيطها أول ما بدأت، فأنشأت لها مجتمعا إسلاميا سليما يؤمن بالتوحيد ويعظم شأنه ويسير على هداه ولا يدعو مع الله أحدا، ولا يزال هذا حاله، لم يتبدل ولم يتغير منذ عهد الشيخ حتى يومنا هذا، فهو يصدع بالحق ويؤمن به. وانبثقت عن هذا المجتمع دولة عربية كريمة نشأت في ظل الدعوة وآمنت بها، فكانت أول دولة عربية كبرى يؤسسها العرب في داخل جزيرتهم بعد دولة الخلفاء الراشدين، فاتبعت طريقهم وترسمت خطاهم، فسادت وشادت ووسعت حدودها وضمت إليها قطر الحجاز وبلاد عسير وتهامة، ودقت أبواب العراق واكتسحت حدوده، وبلغت مشارف الشام وامتلكت بعض أجزائه، ووضعت يدها على الضفة الغربية للخليج العربي، وتمتد من المحيط الهندي جنوبا إلى شط العرب شمالا ولا يقل طولها عن 1000 ميل، فزينت راية التوحيد شطآنها ورفرفت على ربوعها. وانتشرت الدعوة في بلاد العرب وبلاد الإسلام وسرى نورها في أرجائها، فأقبل عليها الكثيرون وأخذوا بها وتفاعلوا معها واستجابوا لها، فكانت الأمة الكبرى لهذه النهضات التي تعم بلاد العرب وبلاد المسلمين وتعم الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، فأحيت ميت الهمم وأيقظت خامد النفوس. وضرب الشيخ صاحب الدعوة الوهابية الأمثال على تجرده ونزاهته، وعلى أنه لم يرد من دعوته سوى وجه الله وحده وإصلاح حال أمته والنهوض بها وإنقاذها من ظلمات الجهالة التي كانت تغمرها وتقيمها وتقعدها، فاعتزل السياسة سنة 1187 بعدما استقرت الدعوة واستقام عودها وزال كل خطر يهددها، وتضاعف عدد أنصارها والمؤمنين بها، وعكف على عبادة ربه يشكره على نصره وتأييده، وابتعد عن الدنيا وزخارفها لا يبغي حكما ولا سلطانا ولا مالا ولا نسبا، وظل هذا شأنه يصوم النهار ويقوم الليل عابدا متهجدا خالصا لله مخلصا، حتى وافته منيته سنة 1206، فذهب إلى لقاء ربه راضيا مرضيا بما قدم وأسلف. على أن هذا لا يمنعنا من القول بأن الدعوة الوهابية نفسها لم تلق من عناية علماء نجد وأدبائها وكتابها ما كان يجب أن تلقاه، ولعل مصدر ذلك انزواء نجد في قلب الجزيرة سحابة القرنين الماضيين وصعوبة الاتصال بها وقلة وسائل النشر لديها، على أن هذا كله زال الآن، فتيسرت الأسباب وفتحت الأبواب وازدهرت رياض العلم، مما نرجو أن يضاعف اهتمامهم ويشحذ عزائمهم. فسيرة الشيخ محمد من أحفل السير بالعظات ومن أجدرها بالدرس، لها جوانبها المتعددة ومصادرها الكثيرة. يضاف إلى ذلك كله أن الشيخ خلف ثروة عظيمة وكنوزا حافلة من الكتب والمؤلفات في حاجة إلى إعادة الطبع والترجمة إلى اللغات الأجنبية ليعم نفعها ويستفيد الناس منها ويغترفوا من بحر فضلها. ويسعدني ويشرفني أن أكون أحد القلائل ممن وضعوا في سيرة الشيخ كتابا في لغتنا العربية، وها أنا أقدمه بين يدي القراء، وأرجو أن يكون طليعة ومقدمة لكتب أخرى تتلو، فالتكرار مفيد ونافع، ومنه تعالى أستمد العون والتوفيق. بيروت في أول صفر سنة 1384. أمين سعيد. عنوان: حقيقة الدعوة الوهابية. 1. ما هي حقيقة الدعوة الوهابية وما هي الغاية التي تتوخاها وترمي إليها؟ 2. من هو صاحب هذه الدعوة ومؤسسها؟ 3. ما هي النتائج الإيجابية التي أنتجتها؟ تلك هي الأسئلة التي جالت في فكري حينما شرعت في تأليف هذا الكتاب، ويعد من الأوائل في بابه خلال هذه المرحلة الواسعة من تاريخ تطورنا العلمي. وسيجد دارس هذه الدعوة دراسة علم وتدبر ورغبة صادقة في الوقوف على حقيقتها وبلوغ أعماقها والإحاطة بتطورها وتحولها، سيجد أن الإخلاص الكامل والرغبة الصادقة في تطهير الدين من البدع والخرافات والعودة إلى الإسلام الصحيح والأخذ بمذهب الإمام أحمد مذهب السلف الصالح هو الحافز الحقيقي الذي حفز صاحبها إلى دعوتها والمناداة بها. والمتفق عليه بين الباحثين في شؤون العالم الإسلامي في ابتداء العصور الحديثة أن حالة المجتمع الإسلامي في العصر الذي ولد فيه الشيخ القرن الثاني عشر الهجري ما كانت تبعث على ارتياح الذين كشف الله عن بصيرتهم وأنار قلوبهم بنوره الإلهي، فالوازع الديني ضعيف أو معدوم، والبدع متفشية، والجهالة عامة، وعبادة القبور والأشجار سارية، وعدد الذين يقرؤون ويكتبون حتى داخل المدن أنظر من الكبريت الأحمر، وكل ما هنالك يدل على الانحلال الخلقي ويبعث على التطير والتشاؤم. وأطال الشيخ النظر في حالة مجتمعه ودرس أوضاعه من جميع الزوايا والنواحي، وتأمل وأطال تأمله، وفكر واستغرق في تفكيره، فألهمه الله بأن إصلاحه والنهوض به لن يكون إلا بالأخذ بما أخذ به الصحابة والسلف الصالح، فآمن بهذا الإلهام وانطلق ينشر دعوته ويبشر برسالته التي اختارته لها العناية الإلهية وخصته بها. فالشيخ لم يبتدع بدعة، ولم يحدث حدثا، ولم يأتي بجديد من عنده، وإنما هو رأي نرتآه يمكن أن يلخص بهذه الجملة: الرجوع إلى الله والعمل بما جاء في كتاب الله والاقتداء بالرسول والسير على سننه. وإذا كنت في شك من هذا القول فنحن نؤيده بفقرات اقتطفناها من كتابين أرسلهما الشيخ في ابتداء الدعوة إلى عالمين كبيرين، أحدهما في الحسا والثاني في بغداد. الأول إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف عالم الحسا، والثاني إلى الشيخ عبد الرحمن السويدي من علماء بغداد. يقول الشيخ في كتابه إلى الأول: وكان يعرفه معرفة شخصية، وقد زاره في طريق عودته من البصرة إلى نجد، ونزل في ضيافته. انظر الصفحة 77 من تاريخ ابن غنام المعدل، ردا على كتاب منه إليه يسأله عن حقيقة دعوته وما يبشر به ويدعو إليه، فقال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم. وقد أثبتنا هذا الكتاب بنصه في باب الرسائل. ويقول في كتابه إلى الشيخ عبد الرحمن السويدي من أكابر علماء العراق، ردا على كتاب أرسله إليه مستفسرا عن دعوته، ما نصه: أخبرك أني والحمد لله متبع ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين وأتباعهم إلى يوم القيامة. وقد أثبتنا هذا الكتاب أيضا في جملة رسائله الكثيرة إلى أهل العلم، وكلها تدور في هذه الدائرة وتنحو هذا المنحى. إذن فالدعوة الوهابية دعوة حق وصدق ونور وهدى، أريد بها الرجوع إلى الإسلام الصحيح، ونبذ البدع والخرافات، وترك عبادة القبور، وقد كانت متفشية في ذلك العهد، وما جاهد الشيخ في سبيلها إلا لأنه آمن بأنها طريق الخلاص والنجاة. ولقد أنتجت الدعوة أفضل النتائج، وأثمرت أطيب الثمرات وأبركها، فأنشأت لنجد مجتمعا إسلاميا راقيا يؤمن بالتوحيد ويسير على قدم السلف الصالح ويهتدي بهديه، انبثقت عنه دولة عربية كبرى شعارها كلمة لا إله إلا الله نقشتها على علمها وعملت بواجبها، ولا تزال قائمة نامية بفضل الله ثم بفضل هذا الشعار والذين نهضوا بأمرها وتولوا قيادها. عنوان: نشأة الشيخ وسيرته. نشأ الشيخ نشأة تدين وتقوى، ورأى النور في بيت عمادة العلم والإيمان. لقد ولد سنة 1115 في بلدة العيينة من إقليم العارض في نجد، وكان والده يتولى قضاءها، ووالده هو الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف ابن عمر ابن معضاد ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علوي ابن وهيب التميمي، نسبة إلى تميم إحدى قبائل نجد الكبرى ذات الشهرة العريضة في الجاهلية والإسلام، وهي منتشرة في معظم الأقاليم العربية، فهي في نجد والعراق والشام، ولها في نجد مدينة خاصة تحمل اسمها هي الحوطة أو حوطة بني تميم. هامش. دخل الأحنف بن قيس سيد بني تميم في الإسلام، واشترك في معركة صفين مع الإمام علي بن أبي طالب، وقاتل معاوية معه، وزار هذا بعد الصلح وبعد أن استقام له الأمر ودانت البلاد، فذكر تلميحا لا تصريحا بما كان، فرد عليه فقال: والله يا معاوية، إن القلوب التي كرهناك بها لهي في صدورنا، وإن السيوف التي حاربناك بها لهي في أغمدتها، فإن تمشي إلى الحرب تترى فنمشي إليها شبرا. فأغضى معاوية وسكت. وسأله أحد جلسائه بعد انفضاض الجلسة عن هذا الذي تطاول على أمير المؤمنين، فقال: إنه سيد بني تميم، ومن إذا غضب غضب معه 100,000 سيف وهم لا يدرون لغضبه سببا. انتهى الهامش. ويقول ابن بشر: إن جده الأعلى سليمان بن علي كان عالم نجد في زمانه، له اليد الطولى في العلم، وإليه انتهت الرئاسة في نجد، ضربت إليه آباط الإبل، صنف ودرس وأفتى، وكان علماء نجد في زمانه يرجعون إليه في كل مشكلة من الفقه وغيره، رأيت له سؤالات وجوابات كثيرة، وصنف كتابا في المناسك، أخذ العلم عن علماء أجلاء منهم الشيخ أحمد ابن محمد ابن مشرف وغيره، وإن والده كان من خيرة رجال العلم في عصره. علائم النبوغ والتفوق. وظهرت عليه علائم النبوغ والتفوق منذ أن كان صبيا، فكان حاد الذكاء سريع الحفظ سريع الفهم، مقبلا على طلب العلم منكبا عليه، وقد أتم حفظ القرآن وهو في التاسعة مما أدهش والده، فكتب إلى أحد أصدقائه مكبرا شأنه، ورآه أهلا للصلاة بالجماعة لمعرفة الأحكام الشرعية فقدمه يؤم المصلين. وقرأ على والده الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل السلف، فأثر كثيرا في نفسه، وعكف على المطالعة والحفظ، فقرأ كتب الحديث واستظهر أكثرها، وكتب التفسير وكتب الفقه والنحو والأدب، فتفتح ذهنه وسمت مداركه وارتقى تفكيره. الرحلة في طلب العلم. ولم يطفئ ظمأه وتعطشه للعلم ما وصل إليه، فاعتزم الرحلة في طلبه والسعي إلى حملته، فقصد وكان لا يزال في مطلع شبابه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج أولا ولطلب العلم ثانية، فأدرك الغرضين وحقق الغايتين، وعكف بعد عودته إلى العيينة يعد معدات الرحلة إلى العراق والشام للحصول على زاد من العلم أوفر، وللاتصال بمن فيها من أعلام العلماء، ودرس حالة المجتمعين. والبصرة أول مدينة عراقية حط فيها الرحال، وبادر فاتصل بمن فيها من أهل العلم والأدب، فوصل حبله بحبلهم وقرأ عليهم وأخذ عنهم. أول الغيث. وهاله ما رآه في البصرة من انتشار البدع وديوع عبادة القبور والتوسل بالأولياء، فبدأ إنكارها وانطلق يدعو إلى تركها، فذاع صيته وانتشر اسمه، وصار مجلسه يغص بالزائرين، فكان يدرسهم التوحيد ويعلن أن الدعاء يجب أن يكون كله لله، ويكفر من يدعو لغيره. وإذا ذكر أحد في مجلسه كرامات الأولياء والصالحين نهاه عن عبادتهم، وقال إن محبتهم تكون باتباع هديهم لا باتخاذهم آلهة من دون الله. وكان يدحض الشبهات ويجيب عليها بما يزيل اللبس ويوضح الحق. وكبر على أهل البدع وأنصار الشرك، وعز عليهم أن يسفه آراءهم ويخرجهم عما وجدوا عليه آباءهم، فتآمروا عليه واتفقوا على أذيته والإيقاع به، وجاءوه ظهرا وعلائم الشر تبدو في وجوههم، فلم يشأ أن يصدمهم، بل آثر السلامة وغادر البصرة على الفور. وكان الوقت ظهرا والحر مشتد، ناجيا بنفسه، فكان أول عناء يلقاه في سبيل الدعوة، وأول نازلة تنزل به. وتلك سنة البشر من القديم، فلا يأتيهم رسول أو مصلح لهدايتهم وإخراجهم من ظلمات الحياة إلى نورها إلا اندفعوا في تعذيبه وفي الإيقاع به، على أنهم سرعان ما يلتفون حوله متى تبين لهم أن دعوته حق، وأنه إنما يعمل لخيرهم، فينقادون إليه ويحملون رايته ويقاتلون دونه ويفدونه بالنفس والنفيس وينصرونه نصرا مؤزرا. نعم، تلك هي سنة البشر، لا تبديل ولا تغيير. عنوان: العودة إلى نجد. كان في عزم الشيخ أن يواصل السفر إلى بغداد وإلى الشام للاتصال بعلمائها والتزود بزادهم العلمي، وهو بذلك يتبع سنن الكثيرين من علمائنا الأعلام الذين ضربوا في الأرض وشرقوا وغربوا في سبيل العلم، عاملين بالقول المأثور: اطلبوا العلم ولو في الصين. بيد أن قلة المال لديه بسبب حادث وقع له جعله يعود إلى نجد، فامتطى إحدى سفن الخليج فأوصلته إلى الحسا، فنزل ضيفا كريما على صديقه الشيخ محمد بن عبد اللطيف عالمها، وأقام أياما لديه كانت حافلة بالبحث والمطالعة، تنم عن ذلك رسالته إلى صديقه هذا، وهي منشورة في باب الرسائل الملحقة بهذا الكتاب. ومع أن مدوني سيرته لم يذكروا تاريخ عودته إلى نجد، إلا أن المعروف أنه عاد إليها سنة 1139، وكان قد نافى على 25. انتهى الوجه الأول.